الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. وهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات صناعة المربي. كان اللقاء الأول بعنوان ثغر التربية، واللقاء الثاني بعنوان المدرسة النبوية في التربية، اللقاء الثالث كان بعنوان التربية في التراث الإسلامي، وهذا اللقاء بعنوان التربية بين الغايات والوسائل. الإعلان يمكن كان المقاصد، يعني الغايات والوسائل، وتعمدت أن تكون الغايات لشيء سأذكره إن شاء الله. وهذا الحديث عن التربية بين الغايات والوسائل حديث مهم جدا، يعني الموضوع مهم في غاية الأهمية، مهم من جهات، مهم من الجهة الموضوعية ومهم من الجهة الخارجية، أنه في إشكال في هذا الموضوع في الوسط التربوي والوسط الإسلامي بشكل كبير جدا. العنوان يحتوي لفظين، التربية بين الغايات والوسائل. الحديث اليوم سيكون فيه تركيز على الغايات أكثر من الوسائل. الوسائل سيتم الإشارة إلى يعني محلها من الخارطة، لأن المشكلة التي يعني خلينا نقول الحاصلة في كثير من المحاضن التربوية هي مشكلة غايات أكثر من كونها مشكلة وسائل. ولذلك أكثر التمثلات التربوية الإسلامية الشح فيها والإشكال ليس في كيف نفعل، وإنما الإشكال فيها لماذا وماذا نفعل مما يحقق الغايات. فلأجل ذلك سيكون التركيز على الغايات، هذا من أهم الأسباب. وتنبيه آخر، وهو أن السلسلة، سلسلة صناعة المربي بشكل عام، هي سلسلة في المعالم والمفاهيم والمعاني والغايات المعينة على تحقيق أو على استخراج الوسائل، وليست في المهارات التفصيلية والأدوات والوسائل. هذه المظلة العامة أصلا للسلسلة. طيب، إذن سيكون الحديث كما قلت في الغايات، وسيكون هذا على عدة عناصر. العنصر الأول في أهمية تحقيق الغايات والمقاصد في الإسلام بشكل عام، سواء من الناحية التربوية أو غيرها. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق كله لحكمة، ولم يخلق هذا عبثا. وهذا أول معنى نستنبط منه أهمية وجود الغاية والمقصد. الله سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وأنزل الكتب والشرائع وبعث الرسل، كان هذا كله لتحقيق مقاصد وغايات معينة. وإذا انتقلنا إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من بين رسالة الرسل كرسالة خاتمة و يعني العظمى فيما أنزل الله سبحانه وتعالى وفي هذه الأمة خير الأمة إلى آخره، سنجد أن العبادات التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كفرائض هي أيضا لتحقيق غايات ومقاصد. لاحظوا أنا الآن بتدرج من الأعلى حتى أصل إلى أهمية تحقيق الغايات والمقاصد في العملية التربوية، على لأنها جزء أصلا من المعنى الإسلامي. أصلا أهم فريضة في الإسلام عملية هي الصلاة. الصلاة شرعت لمقاصد ولتحقيق غايات. كل العبادات العملية التي شرعت لتحقيق مقاصد وتحقيق مصالح وغايات. هذه المصالح والغايات والمقاصد ليست مقاصد جزئية كما يعني يريد البعض أن يقرأ أو يفسر العبادات في الإسلام تفسيرا مصلحيا دنيويا بحكم يعني خلنا نقول الثقافة السائدة. فيعني الصلاة يعني إذا سجدت في تفريغ شحنات كهربائية ومدري إيش وفي كذا وفي شوف الركوع كيف يحقق استواء للظهر ومدري إيش، فالإسلام جاء يحافظ على الصحة والمدري تمام؟ إيه لا هذا شيء ثاني. إيه فليست من هذا الباب لا. ولذلك الذي يقرأ الإسلام قراءة ما الذي جاء لتحقيقه من الغايات والمقاصد ويكون الجواب مأخوذا من نفس الإسلام من نفس مرجعية الوحي، هذا يكون مؤهلا لتحقيق المقامات العليا عند الله سبحانه وتعالى أكثر ممن لا يدرك هذه المقاصد ولذلك يعجبني كثيرا الشاطبي رحمه الله لما قال وقصد الشارع من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله طوعا كما هو عبد له اضطرارا. هذا الآن تعرف إنه الشريعة هذه العبادات العملية هي يجب أن يكون لها ثمرات. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ولثمرة ذكر الله التي في الصلاة أكبر من ثمرة نهيها عن الفحشاء والمنكر كما هو قول جماعة من أهل العلم والمفسرين. فمن ينظر إلى الدين وإلى الشريعة بهذا الاعتبار خاصة في الغايات الدينية، في غايات التي خلق الله الناس لأجلها، ثم يحاول طبع أعماله الرسالية بهذه المقاصد والغايات، فهو الذي يسير على طريقة الرسل والأنبياء، هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ السيرة النبوية قراءة وسائل وكيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كوسائل كما مر معنا في المدرسة النبوية التربوية، ولا يراعي على ماذا رباهم وما الذي أراده من هذه التربية وما الأهداف والغايات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بها، سيقدم رسالة تربوية ناقصة جدا. إذن العنصر الأول خلاصته أننا إذا تكلمنا عن العملية التربوية كجانب رسالي ودعوي فهو جزء من منظومة الإسلام، ومنظومة الإسلام ما فيها من أعمال وفرائض جاء لتحقيق غايات ومقاصد. إذن العملية التربوية المفترض أن تكون تابعة لهذه الغايات والمقاصد. العنصر الثاني هو ما أشرت إليه في المقدمة، أن من أكبر المشكلات الموجودة في واقع اليوم في العمل الإسلامي التربوي هي مشكلة عدم تحقيق الغايات والمقاصد من الناحية التربوية. وهذا وعدم التحقيق هذا له أسباب، له أسباب متعددة، لكن سأذكر هنا المشكلات التي تنشأ في الوسط التربوي بسبب عدم مراعاة الغايات والمقاصد، وهي تابعة للعنصر الثاني. يعني العنصر الثاني المشكلات التي تنشأ أو المشكلات الموجودة في الواقع في الوسط الإسلامي والتربوي بسبب عدم مراعاة الغايات والمقاصد. إيش المشكلات التي تنشأ عن عدم مراعاة المقاصد برأيكم؟ الوسائل تكون هي المقدمة أيضا، محاربة التجديد ممكن تكون، نعم ها، ضياع الأوقات والجهود، التشتت أيضا، تناقضات. جميل. قد تخرج نتائج عكسية مما يريد الإنسان يحققه. جميل جدا. طيب خلينا نأخذ الآن تعداد لبعض المشكلات التي تنشأ في الوسط التربوي بسبب عدم مراعاة المقاصد وعدم مراعاة الغايات. المشكلة الأولى عدم القدرة على معالجة مستجدات المشكلات التي تواجه المتربين. عدم القدرة على مواجهة مستجدات وجديد المشكلات التي تواجه المتربين، يعني مشكلات الشباب قبل 20 سنة ليست هي نفس مشكلات الشباب الآن. الذي تربى قبل 20 سنة في المحاضن التربوية ويريد أن يطبق نفس الوسائل المتعلقة بمشكلات ما قبل 20 سنة لن يحقق العلاج لمشكلات اليوم، جيد، هناك مشكلات ممتدة وهناك مشكلات مستجدة، ليست ممتدة، مشكلات جديدة لم تكن موجودة سابق. مثال على ذلك، مثال على ذلك، وإن كانت موجودة سابقا بس بصور يعني ضعيفة جدا، لكنها الآن متضخم، مشكلة التفاهة. مشكلة التفاهة، مشكلة التفاهة الآن هي من أكبر المشكلات التي، والهشاشة أيضا، صحيح التفاهة والهشاشة، الهشاشة النفسية، مشكلة ضخمة وكبيرة ومستجدة لم تكن موجودة سابقا، أو كانت موجودة سابقا بصور صغيرة ومحدودة. وبالتالي، وبالتالي أنا إذا كنت مربيا أو في محضن تربوي أريد أن أحقق رسالة تربوية ولا أراعي، ولا أراعي مستجدات المشكلات، فمعنى ذلك أنني سأبني من جهة وستكون هذه المشكلات هادمة من جهة أخرى ولن تتحقق النتائج. طيب ما علاقة هذا بالمقاصد؟ يعني إحنا قلنا هذه مشكلة نشأت بسبب عدم مراعاة المقاصد، ما علاقة هذا بالمقاصد؟ طيب جميل، إذن علاقة هذه المشكلة بعدم مراعاة المقاصد، لأن من أهم ثمرات المقاصد متابعة التحديات التي تواجه الشاب أو المتربي وعلاج هذه المشكلات أو الوقاية منها، هذا مقصد الآن. طيب هذا المقصد إذا ما كان فعال أنا سأجمد على وسائل قديمة أو على مشكلات قديمة. إذن المشكلة الأولى التي تنشأ في الأوساط التربوية بسبب عدم مراعاة المقاصد، عدم القدرة على مواجهة المشكلات الجديدة المحيطة بالمتربي، هذه مشكلة. المشكلة الثانية وهي متعلقة بها، وهي ضمور الوعي وتوسع الفجوة بين المربي والمتربي، ضمور الوعي عند المربي وتوسع الفجوة بين المربي والمتربي، هذا بسبب عدم مراعاة المقاصد. ليش؟ نفس المشكلة، نفس المشكلة، ليس من المقاصد التي في ذهنه هي المحافظة على أسوار الحماية من ما يستجد من الأسهم والمشكلات، هذا ليس مقصدا حاضرا، وبالتالي تزداد الفجوة بين المربي والمتربي، تحدث مشكلات جديدة غير التي واجهها المربي، لم يعيها أصلا، لم يعيها لأنه ليس عنده في خانة التحديث تحديث ما يستجد من المشكلات، وتزداد الفجوة. الفجوة هذه إيش صورها؟ صور الفجوة هذه، واحدة من أهم صورها الفجوة في اللغة، اللغة أقصد طبيعة الخطاب، طبيعة الخطاب فجوة هائلة يمكن أن تحدث في طبيعة الخطاب بين المربي والمتربي بسبب عدم تحديث المشكلات الذي من أهم أسبابها عدم مراعاة المقاصد. طيب أيضا من المشكلات التي تحدث من عدم مراعاة المقاصد هو خلنا نقول إنتاج نتائج مشوهة، إنتاج مخرجات تربوية مشوهة. مشوهة كيف؟ مشوهة يعني تظن أنها قد حققت النتائج وخرجت بمستوى يؤهلها لأن تتصدر أو تقود سياقا ما، وهي ليست كذلك. يعني تقع إشكالية وهم الإنجاز، وهم تحقيق الثمرات، وهم النتائج. ليش؟ لأنه هو عنده وسائل، مؤشرات قياس لنجاح هذه الوسائل، حققها في أرقام معينة، تحققت، خلاص احنا خلصنا الآن العملية التربوية، يلا اللي بعده، صدر هذول، خرجهم، هات اللي بعده. جيد؟ هذا وهم الثمرة، وهم الإنجاز اللي انحصر في موضوع الوسائل. وبالتالي اللي هي قضية مثلا، أصلا من يوم ما تشوف شخص يظن أن الثمرة يمكن أن تتحقق في دفعة بنفس المستوى، فأعرف أنه هذا ما هو فاهم قضية المقاصد. يعني لا يوجد، المفترض أن ما يقدم من المعرفة يتفاوت المتلقين فيه أو المتلقون فيه مقدار الاستفادة منه، بتحقيق المقاصد تدرك هذا التفاوت ولو بشكل يعني محدود. إذن المشكلة الثالثة إيش؟ إخراج نتائج أو مخرجات تربوية مشوهة لا تراعي المقاصد والثمرات. المشكلة الرابعة، المشكلة الرابعة هي الجمود، الجمود والانغلاق ومحاربة التجديد الصحيح، ومحاربة التجديد الصحيح بين قوسين، والوقوع في خلينا نقول فخ التجديد الزائف، الوقوع في فخ التجديد الزائف. يعني أيوة التجديد، يعني حما يقول لك إحنا الآن يلا دعونا نطور العمل التربوي، نطور العمل التربوي إيه بالضبط، نغير الديكور تمام. تبين من خلال الدراسات أن السن كذا من كذا يحبون اللون الأزرق الفاتح، فإيش رأيكم نصبغ المحضن باللون الأزرق الفاتح عشان نفسياتهم تنفتح لما تمام. الآن إحنا استوينا طورنا العمل التربوي، نغير الوسائل اللي ممتاز، تغيير الوسائل بشكل عام ماشي، لكن أحيانا نحن نقع في فخ التجديد أو في وهم التجديد الزائف. نحن جددنا، إيش التجديد؟ ما هو تجديد؟ أنت جددت في بعض الوسائل ليس بناء على تحقيق المقاصد والغايات، وإنما بناء على أن هناك نفسا عاما يعتني بتطوير نوع الوسائل، فأنت جالس تطور في نوع الوسائل توافقا مع بعض المخرجات الجديدة للوسائل، وليس بما يطابق ويوافق الغايات التي تسعى أنت لتحقيقها. فهذه مجموعة من المشكلات التي تنشأ عن إيش؟ عدم مراعاة المقاصد في الوسط التربوي. طبعا هناك مشكلات أخرى، ولكن هذه مجموعة من المشكلات. طيب العنصر الثالث، عنصر الثالث، أنواع المقاصد والغايات التي ينبغي مراعاتها في الوسط التربوي الإسلامي، أنواع الغايات والمقاصد التي ينبغي مراعاتها في الوسط التربوي الإسلامي وفي العملية التربوية. وإحنا زي ما قلنا يمكن في البداية أشرنا أنه هذا السياق سياق صناعة المربي، يعني وإن كان ممكن الاستفادة منه في البيوت في الأب عند الأب والأم، إلا أنه يراعي بشكل أساسي السياق التربوي الجماعي في المحاضن التربوية والمراكز وما إلى ذلك. طيب ما أنواع المقاصد والغايات التي ينبغي أن تراعى في العملية التربوية في 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 السياق الإسلامي؟ هناك نوعان من الغايات، نوعان من الغايات، ليس غايتان وإنما نوعان من الغايات. غايات يمكن أن نسميها غايات كلية مطلقة، وغايات جزئية نسبية يعني متفاوتة، أو خلينا نقول غايات جزئية ونسبية. إذا نوعان من الغايات والوسائل، والعفو الغايات والمقاصد. النوع الأول اللي هو الغايات الإيش؟ غايات الكلية المطلقة. هناك مجموعة من الغايات الكلية المطلقة التي ينبغي أن تراعى في أي سياق تربوي إسلامي اليوم حتى تحقق. وهذه الغايات يعني خلينا نقول هي غايات مستخرجة من المدرسة النبوية، يعني هي غايات في العملية التربوية النبوية. وبالتالي أي سياق تربوي إسلامي يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يراعي مثل هذا المعنى. طبعا يتفاوت الناس في تحقيق النسبة من كل مفردة من هذه الغايات. أربع غايات تدخل تحت المطلقات والغايات الكلية. الغاية الأولى تحقيق التزكية في نفوس المتربين، تحقيق التزكية في نفوس المتربين. وهذه سبق في درس التربية النبوية أنه هي واحد أصلا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، ويزكيهم. فمن المهم اليوم أن يكون من الغايات الكلية والمطلقة في أي سياق تربوي إسلامي هو تحقيق موضوع التزكية في النفوس المتربين داخل السياق أو داخل المحضن التربوي. وهذا تحته ضوابط وتنبيهات. الضابط الأول أو التنبيه الأول، يجب أن يكون غاية تكون غاية التزكية مصحوبة أو مراعى فيها الجانب العملي وليس الجانب النظري. بمعنى أن جانب التزكية في الإسلام هو جانب ليس جانب نظرية، وإن كان فيه مقدمات نظرية كثيرة جدا. فيجب أن يكون هناك يعني حتى على مستوى البرامج العملية أن يراعى في جانب التزكية أن يكون هناك شيء عملي في جوانب القياس، أن يقاس. يعني مو لما احنا نقول تحقيق التزكية أو ثمرة التزكية، هذه ما تقاس بعدد الكتب التزكوية التي قرأها الطلاب، واضح الفكرة؟ وإن كانت الكتب التزكوية وسيلة لتحقيق التزكية، هناك يعني خلينا نقول ثمرات الإيمان الناتجة عن منظومة الوحي هي التي يمكن أن يقاس بها تحقق التزكية. يعني مثلا الثبات أمام الفتن، أمام فتن الشهوات والشبهات، مثلا قيام الليل، تحقيق التقوى والمحاذرة والبعد عن خلنا نقول الذنوب والمعاصي وخاصة الكبائر، غض البصر، هذه واحدة من أهم ثمرات التزكية. ها؟ أيوة، القدرة على تجاوز الحظوظ الشخصية في موضوع التنازع وما إلى ذلك والحظوظ والحقوق، تجاوز مشكلات الحسد والبغضاء بين المتربين، هذه كلها من علامات التزكية وثمرات التزكية. فإذا كنت أنا يعني أزعم أنني محضن تربوي إسلامي ثم لا أحقق هذه الثمرات المتعلقة بالتزكية، ثم أصدر نفسي على أنني أو أظن أنني ناجح في العملية التربوية بناء على أني عندي أرقام معينة حققتها في هؤلاء المتربين، هنا في وهم أو زيف الإنجاز ووهمه. إذن موضوع التزكية وتحقيق التزكية هذا من أهم الثمرات أو الغايات الكلية التي يجب أن تحقق. الغاية الثانية وهي مرتبطة بالتزكية طبعا وما تنفك عنها، وهي مقدمة للتزكية ونتيجة للتزكية، ولكن تستحق الإفراد لتوضيح بس أو في الشرح، اللي هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، أو كما يعبر بعض الزملاء الكرام صناعة الذات الموحدة، أو كذلك كما يعبر البعض يعني تكوين الجذر العقدي. يعني العبودية لله سبحانه وتعالى هذه مركز ومنطلق وأساس وثمرة وغاية يجب أن تراعى وأن تكون من مؤشرات قياس النجاح، أنه هل حقق في الشاب في المتربي معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. طبعا هنا في تنبيه منهجي ومهم جدا، احنا ما نقول مفاهيم مثل العبودية، هو مفهوم عام ومفهوم كبير وعنوان ضخم، فحتى لا نقع أيضا في الوهم مرة أخرى فنقول تحقيق العبودية، فإذا أردنا أن نمسك شيئا بأيدينا لا نجد مفهوما معينا يمكن أن نقول إنه من مفاهيم العبودية. لذلك مهم جدا، وهذا يعني خلنا نقول من الأمور المهمة للمعلم المربي، إنه إذا أتى بمفاهيم كلية إنه يحاول يفككها إلى صور بحيث أنه يمكن تحقيقها، وحتى يمكن حتى لمن يتلقى المعلومة أنه هو يتصل بمفاهيم عملية أو مفاهيم جزئية يمكن لها أن تغذي المفهوم العام. بالنسبة للتزكية يمكن هذه واضحة، صح؟ لما نقول التزكية الكلمة صحيح أنها عامة، بس المفاهيم الجزئية المتعلقة بالتزكية واضحة، ليس كذلك؟ سواء فيما يتعلق بالتخلية والتخلص من أمراض النفس والعجب والغرور والكبر وما أدري إيش وكذا، أو فيما يتعلق بالتحلية ومراقبة الله وعبادة الخلوات، فالتزكية تفكيكها إلى مفهوم وتطبيقات سهل وواضح. بس العبودية أحيانا ممكن الشخص يعني خلينا نقول يصطدم بالمفهوم العام ولا يلمس تفصيلات فيه، بينما حقيقة يمكن في مفهوم مثل مفهوم العبودية أن يكون له تمثلات عملية وتطبيقات، ويمكن أن يكون له معاني جزئية، خاصة وأن نقول أنه من أهم الغايات التي يجب أن تحققها أن تحقق في السياق التربوي الإسلامي. مما يدخل تحت مفهوم العبودية كمفاهيم جزئية موضوع التسليم، موضوع التسليم اللي هو أن تسلم وتنقاد للحق الذي تبين لك من الدليل أو أيا كان مصادر الدليل بشكل عام، أن تنقاد وتسلم لهذا الحق، خاصة إذا كان مخالفا لهواك، خاصة إذا كان مخالفا لهواك، لأنه مخالفة الهوى استجابة لمقتضى الوحي، هذا في معنى العبودية، هذا في معنى العبودية، استسلام والانقياد. طيب، اثنين ما يدخل تحت مفهوم العبودية، الصبر والتسليم لمقتضى القدر الكوني، يعني ما يقدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان من مصائب وصعوبات وابتلاءات. الأول التسليم للأمر الشرعي، الثاني التسليم للأمر الكوني. فالتسليم للأمر الشرعي والتسليم للأمر الكوني هما من أبرز صور العبودية، والقرآن يعرض هذا المعنى رابطا إياه بالعبودية، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وهذه إنا لله هي في عين قضية العبودية، نحن ملك لله أي عبيد له، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وما يجري من هذه الأقدار فإنما هو تصرف من الله سبحانه وتعالى فيما يملك، فنحن عبيد الله، وهذه هي العبودية. فالتسليم للأمر الشرعي والتسليم للأمر الكوني هي من جملة ومن أهم ما يدخل في قضية العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى. ما يتعلق صورة ثالثة الأعمال القلبية المرتبطة بالتوكل والاعتصام وما إليها، هي من الصور العملية المحققة لمعاني العبودية، والتي هي لها علاقة بالتزكية ولها علاقة وثيقة بقضية العبودية لله سبحانه وتعالى. الصورة الرابعة الخشوع في الصلاة، الخشوع بشكل عام والخشية، لكن الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة يمكن أن يعرض على أنه عبادة مرتبطة أو عبادة منفكة أو عبادة مرتبطة بالصلاة فقط، ويمكن أن يكون صورة معبرة عن مظهر من أهم مظاهر العبودية الذي هو الخشوع والخشية. فأن تربط العبادات بمعاني العبودية، هذا من أهم الصور العملية التي يمكن أن يرتبط بها أو فيها الإنسان. طيب، هذه الغاية الثانية، الغاية الكلية الثانية. الغاية الكلية الثالثة هي تعزيز الهوية، تعزيز الهوية، الهوية الإسلامية. هذه من الغايات التي يجب أن تظل، من الغايات الكلية المطلقة التي يجب أن يظل المربي دائما حريصا على تحقيقها. والمقصود بالهوية الإسلامية ما يميز المسلم عن غيره، ما وإذا قلنا يعني في سياق تربوي فإحنا نتكلم عن كمان يعني هوية أكثر أو فيها معالم أكثر خصوصية متعلقة ب خلينا نقول حمل هم الإسلام والعمل له والاهتمام بالنفع الناس وما إلى ذلك. طبعا من أهم ما يدخل تحت الهوية تعزيز خلينا نقول مرجعية الوحي، تعزيز مرجعية الوحي، مصادر التلقي، وحتى مفاهيم مثل العبودية تدخل في قضية الهوية. تفصيل في الهوية طويل يعني والكلام فيه كثير. المعنى الرابع أو الغاية الرابعة هي الهم أو تحميل الهم أو تحقيق الهم الدعوي أو الرسالي. الهم الرسالي يمكن تكون أشمل وأوسع، تحقيق الهم الرسالي هذا من الغايات المطلقة والكلية التي يمكن أن أو التي ينبغي أن تحقق في سياقات المحاضن التربوية. طبعا المقصود بالهم الرسالي أن يكون هناك بوصلة، هذا الرسالي بوصلة والهم باعث، فأن يكون هناك باعث دائما نحو البوصلة النهائية التي يريد الإنسان أن يحققها. فالرسالي هذه متعلقة بالغايات الربانية، والهم هذا الباعث الداخلي. وعموما التزكية والعبودية هي من أهم ما يعين على تحقيق الباعث والهم. طيب، هذه برأيي غايات مطلقة وكلية يجب أن يشترك الجميع في تحقيقها. يعني أي سياق تربوي إسلامي اليوم يجب أن يشترك في تحقيق هذه المعاني المطلقة الأربعة، أيا كان سياق هذا المحضن، هل هو يريد أن يحقق درجات عليا في المتخرجين أو يعني يريد أن يكتفي بمخرجات يعني خلنا نقول محدودة. هذه المعاني الأربعة من أهم المقاصد التي ينبغي تحقيقها. جيد، هذه مقاصد مطلقة، هذه تجي أهم من موضوع أن نخرج المتربين على مهارات، تحقيق مهارات كذا كذا، أن ننشئ علاقة وثيقة بين المتربي والكتاب، أن نعلم المتربي كيف يكون واثقا من نفسه ومدري إيش، أن نعلم، هذه كلها مقاصد جيدة، ولكن هذه مقاصد كلية، هذه مقاصد متجاوزة، هذه مقاصد مطلقة، هذه مقاصد لا تدخلها النسبية. من المفترض أن تكون هذه المقاصد وغايات، طبعا هذه حيجينا بعد شوية الثمرات، إنه هذه أصلا الغايات هي التي تؤطر ما يمكن أن يدخل تحتها من مناهج وبرامج. لكن ألا تكون هذه الغايات الكبرى والمطلقة مستحضرة في عمل تربوي أزعم أنه تربوي إسلامي متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يحقق هذه الثمرات أو لا يراعي هذه المقاصد والغايات، فهذا فيه نقص وإشكال كبير جدا. طيب، القسم الثاني أو النوع الثاني من الغايات اللي هي إيش؟ الغايات النسبية الجزئية، وهذه المجال فيها واسع وكثير، وهي مهمة جدا، وهي مهمة جدا، ويمكن أن نقسمها إلى أقسام. القسم الأول الغايات أو المقاصد المتعلقة بالمواد العلمية التي تقدم أو المواد المعرفية التي تقدم في المحاضن. إيش الفكرة من هذه؟ الفكرة من هذه إنه أنا عندي مثلا مادة في خلينا نقول المواد الشرعية في سياق شرعي أنا جالس أقدمه في المحاضن التربوي، وفي سياقات مثلا فكرية. طيب، السياق الفكري، أنا الآن بقدم مجموعة من المواد الفكرية في محضن تربوي. ليش أنا بقدم هذه المواد؟ والله أنا بقدم هذه المواد لأنه في مشكلات فكرية الآن مستجدة عند الشباب، في شبهات وإشكالات، فإحنا نحتاج مكون فكري لدى الشباب حتى ما يخرج فيه هشاشة فكرية. ممتاز، إلى هنا ممتاز، وإلى هنا كثير من السياقات تعمل هذا. طيب، كيف نحقق المقاصد؟ ممكن توضع وسائل وممكن ما توضع وسائل. طيب، من أهم مؤشرات النجاح أن يظل من يقدم هذه البرامج ويتماس مع الطلاب في تقديمها مستحضرا للمقصد والمخرج الكلي أو النهائي من هذه المواد، بحيث أنه يربط الطالب دائما في تفاصيل ما يقدم بهذه الثمرات وبهذه المقاصد. هذا يظهر كثيرا في يعني يظهر الخلل فيه كثيرا في مثلا العلوم الشرعية. يعني أنا لما أقدم مثلا علم الحديث، أنت ليش تقدم علم الحديث؟ والله عشان الطلاب يكون عندهم علم بمعلومات شرعية. ممتاز، بس إيش المقاصد من علم الحديث أصلا؟ هذا السؤال، ما المقاصد من علم الحديث؟ هذا السؤال مفقود أو قليل التطبيق، قليل الحضور أصلا. طيب، أن أقدم برنامجا في علم الحديث ضمن السياق أو المساق الشرعي اللي أقدمه في محضن أو في برنامج مراعيا تحقيق مقاصد علم الحديث فيما أقدم، هذا هو الذي أقصده في تحقيق مقاصد المواد. يعني مفترض في علم الحديث أن تحقق مقاصد تعظيم السنة، حمايتها، تنقيحها من الضعيف، القدرة على فهم كلام المحدثين، القدرة على التعامل مع الأحكام الحديثية، أن أستطيع المعرفة الصحيحة والصحيح والضعيف، مواجهة الشبهات المتعلقة. طيب، هذه مقاصد قطعا لن أستطيع تحقيقها كلها في سياق محدود، لكن على الأقل أحقق بعضها. لماذا أدرس أصول الفقه؟ نفس الشيء. لماذا أدرس التفكير الناقد؟ نفس الشيء. مثلا التفكير الناقد يمكن أن يقدم كأدوات مجردة، وهذه الأدوات المجردة في التفكير الناقد يمكن أن تستعمل بطريقة مقاصدية خاطئة. جيد؟ يعني مثلا مادة المغالطات المنطقية، هذه مادة المغالطات المنطقية يقدمها ملحدون ويقدمها مربون، تمام؟ الملحد يقدم لك المغالطات المنطقية في نقد الإسلام، والمسلم يقدم لك المغالطات المنطقية في نقد الإلحاد، صح ولا لا؟ طيب، مادة مثل التفكير الناقد أنا أربطها كمقاصد بالسياق العام الذي أنا أربي فيه. هذا إيش يؤثر؟ هذا يؤثر على الإطار اللي يحكم هذا المادة، يؤثر على الأمثلة العملية التي تقدم في هذه المادة. طب إيش يعني أنا ما أقدم مادة موضوعية؟ إلا أقدم مادة موضوعية، بس حتى أحقق المقاصد من المواد أكون مستحضرا دائما لثمرة هذه المادة وأطعم هذه المادة بي. يعني إحنا مثلا في تجربتنا في مع الشباب في الجيل الصاعد في مادة التفكير الناقد حاولت أن أطبق هذا المعنى. فلو تتذكروا الأمثلة مثلا كانت في مادة التفكير الناقد كانت أمثلة يعني خلنا نقول تعطي صيغة عملية لاستعمال التفكير الناقد فيما هو باطل، فيما هو يستحق النقد، بحيث أنه هو يعني يستطيع تفعيل هذه المادة فيما يتلائم أو يتوائم مع مقاصدها. وأحيانا نحن نقدم مواد يعني خلنا نقول منزوعة العلاقة بالمقاصد، ثم لا يستطيع المتربي أن يربطها بمقاصدها، يأخذها مادة معرفية مجردة وتتكرر عملية الجمود هذه. إذن النوع الأول من الغايات النسبية هي الغايات المتعلقة بمقاصد المواد العلمية. إيش المطلوب؟ المطلوب أن توضع مقاصد في تقرير المادة، ثم المطلوب دوام استحضار هذه المقاصد ممن يقدم هذه المادة، بحيث أنه لا يكون يعني خلنا نقول نجاحي في هذه المادة هو في أني أنهيتها أو قدمتها، أو أنهم نجحوا في الاختبار اللي قدمته في نهاية المادة، وإنما في تحقيق هذه المقاصد وظهورها عليهم. طيب، مقصد ثاني من المقاصد النسبية، طبعا المقاصد النسبية هذه أمثلة بس حتى نفهم إيش المقاصد ونأخذ بعض صورة، اللي هو المقاصد المتعلقة بعلاج المشكلات المستجدة. مقاصد متعلقة بعلاج المشكلات المستجدة، تمام؟ هذا يختلف باختلاف البيئات. يعني مثلا في محاضن تربوية في أوروبا، واحد من المشكلات الكبرى التي يواجهها يعني أي سياق تربوي في 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 الغرب، في غير الغرب، في الدول غير العربية، مشكلة اللغة، مشكلة اللغة العربية، إنه الجيل الجديد جيل يفتقد لإدراك اللغة العربية إدراكا جيدا، وهذا في كثير من الدول غير العربية الجالية الإسلامية تواجه هذه المشكلة. جيد، فيعني هذه صورة على صور المقاصد الجزئية النسبية التي تختلف. عموما الصور كثيرة، ليس هذا مجال حصرها، بس هذا فقط في التفريق بين أنه في غايات كلية مطلقة يجب أن تراعى في أي سياق، وأنه في غايات ومقاصد يجب أن تفعل بحسب المرحلة، البرنامج، السياق، الفئة المستهدفة إلى آخره. طيب، العنصر الكم الآن؟ العنصر الرابع، كيف نستخرج المقاصد حتى نبني عليها الوسائل والبرامج وما إلى ذلك؟ أولاً استخراج المقاصد من معالم المدرسة التربوية النبوية، استخراج المقاصد من معالم المدرسة التربوية النبوية. وأنا في محاضرة المدرسة التربوية النبوية ذكرت 10 معالم في مدرسة التربوية النبوية، يمكن الرجوع إليها، يعني إن شاء الله تكون واضحة وشمولية. طيب، إذن قراءة السيرة النبوية قراءة لاستخراج المعالم والمقاصد التي ينبغي تحقيقها في سياق تربية النشأ أو تربية الجيل على معاني تتصل بالاقتداء النبوي، هذا يستخرج من المدرسة النبوية. هذا الآن واحدة من وسائل استخراج المقاصد. اثنين، من وسائل استخراج المقاصد قراءة التحديات الواقعية العامة والخاصة. والمقصود بالعامة العامة التي تواجه مختلف شرائح المسلمين، والخاصة التي تواجه الشريحة المعنية بالتربية اللي هي الفئة العمرية الشبابية. قراءة هذا الواقع وإحسان قراءة هذا الواقع، ونقول الواقع في السياق العام والخاص لأنه البعض يستخرج المشكلات من خلال قراءة الواقع الخاص فقط. يعني ما المشكلات التي تواجه الشباب؟ من يوم ما تتسأل هذا السؤال فقط تنحصر أحيانا في هذه المشكلات. هناك مشكلات تواجه الإنسان المسلم، تواجه الإنسان المسلم نتيجة تحديات كثيرة ونتيجة تاريخ طويل من فقدان خلينا نقول الهوية الإسلامية، من فقدان خلينا نقول من وجود واقع مشوه، من وجود واقع مليء بالثقافة الأخرى، الثقافة الغالبة، من امتزاج هذه الثقافة بمختلف المستويات الاجتماعية وغيرها. فأن لا تقرأ مشكلة الإنسان المسلم اليوم قراءة عامة ثم تصل منها إلى الدائرة الخاصة اللي هي مشكلة الشاب وما استجد عليه من التحديات، فهذا سيؤدي بك إلى نقص في استخراج المقاصد التي تريد بها أن تعالج هذه المشكلات. إذن كيف نستخرج المقاصد؟ 2، حسن القراءة للمشكلات العامة والخاصة، العامة المتعلقة بشرائح المختلفة من المسلمين والخاصة المتعلقة بالناحية الشبابية. الوسيلة الثالثة كيف نستخرج المقاصد؟ بقراءة أو بدراسة التجارب التربوية الناجحة والفاشلة، تجارب التربوية الناجحة والفاشلة. الناجحة التي حققت المقاصد والثمرات، والفاشلة التي لم تحقق النتائج والثمرات. وهذا يدخل فيه ليس القراءة فقط، وإنما يدخل فيه الاستماع خلينا نقول والعلاقات خلينا نقول زيارات التجارب والمرور عليها، أصحاب التجارب والمرور عليها، المرور على مراكز معينة، على برامج معينة، الاستماع مما عند الآخرين، الاستفادة مما يعني هذا الاطلاع على تجارب الآخرين في هذه الناحية يفيد ويثري كثيرا في قضية، خاصة إذا أنت قرأت أو اتصلت بهذه التجارب وأنت مستصحب معك نية قضية المقاصد هل حققت أم لم تحقق. طيب، أيضا الوسيلة الرابعة هذه يمكن تحتاج لتفصيل شوية، وهي وسيلة يعني خلينا نقول عملية، ويمكن أن تستخرج منها المقاصد في العملية التربوية وفي خلينا نقول في أي سياق دعوي إسلامي، سواء كان تربوي تعليمي عام أيا كان، وهي أن تحدد مستوى الثمرة التي تريد الوصول إليها في المتربين، وبناء على مستوى الثمرة هذا تحدد طبيعة البرامج وطبيعة المقاصد التي تريد أن تحققها. ولا أدري هل سبق في برنامج صناعة المربي أنه عرضت هذه المستويات الثلاثة في المحاضرة الأولى. جيد، سبق الذكر أنه في مستويات للثمرات، والآن أعيدها سريعا ونشوف كيف يمكن أن تطبق أو تحقق المقاصد بناء على مستويات اختلاف مستويات الثمرة. طبعا احنا قلنا ثلاثة مستويات للثمرات التي يمكن أن تتحقق من الأعمال الدعوية والرسالية بشكل عام، سواء كانت تربوية أو غير تربوية. المستوى الأدنى هو مستوى تخفيف الفساد مع خلينا نقول مع عدم اجتثاثه، مع عدم إنهائه كليا في الشريحة المستهدفة. بمعنى أنه والله في عندي 25 طالب في مشكلة تفاهة متضخمة، أنا لا أنوي تحقيق ثمرة إنهاء مشكلة التفاهة لديهم وإنما تخفيفها، وقس على ذلك بقية المشكلات. هذه الآن الثمرة الدنيا. الثمرة الأعلى منها هي الدرجة الثانية من الثمرات، هي درجة اجتثاث المشكلات والقضاء عليها. ولنقل مثلا مشكلة التفاهة، فأنا أنوي في برامجي هذا، في برنامجي هذا التربوي أو في هذا السياق، أن أنهي مشكلة التفاهة لدى هؤلاء المتربين. الدرجة الأعلى منها وهي الدرجة الثالثة، وهي درجة تجاوز هذه المشكلة إلى أن يكون هؤلاء المتربون نماذج صحيحة ومعيارية يمكن القياس عليها والاقتداء بها، وأن تصدر لتكون مثلا، لتكون مثلا. هذه الآن الدرجات الثلاثة يمكن تطبيقها على أي عمل أو مشروع إسلامي، سواء كان تربوي أو غير، كان تربويا أو غير تربوي. طيب كيف نستخرج مقاصد السياقات التربوية؟ هذه الوسيلة الثمرات تعين على استخراج المقاصد، تمام؟ يعني السؤال إنه ما الثمرة التي أريد تحقيقها؟ هل أنا أريد أن أحقق الثمرة الدنيا هذه وهي تخفيف الفساد؟ هذه إمكاناتي، هذا ما يمكنني أن أعمله، هذا ما يسمح به الواقع، هذه قدرات فريق العمل، هذه القدرات المعرفية التي لدينا، ما في إشكال. لكن هذا يترتب عليه إيش؟ إيش يترتب على إني أحدد الثمرة هي هذه أو الثانية أو الثالثة؟ لا 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 لا، أقصد تماما يترتب عليه إيش البرامج التي ستوضع، يترتب عليه طبيعة الوسائل، يترتب عليه يعني تحديد مقاصد أو ثمرات المخرج التربوي الذي أريد أن أخرج به. جيد. طبعا الثمرة الثالثة العليا هذه اللي هي تحقيق النماذج المعيارية أو صناعة النماذج الصالحة من خلال المحاضر التربوية، هذه خلينا نقول الثمرة هي أعلى شيء، وهي من يعني من أكثر ما يحتاج إليه اليوم، من أكثر ما يحتاج إليه اليوم. لذلك أي سياق تربوي يستطيع أن يحقق هذه الثمرة، فهذا يعني خلينا نقول من أكثر ما، من أكثر صور الواقع إلحاحا واحتياجا. طيب إذن هذه كم وسيلة؟ أربع وسائل لاستخراج المقاصد. طيب العنصر الخامس، ثمرات مراعاة الغايات والمقاصد. ثمرات مراعاة الغايات والمقاصد، هاي الثمرات تنقسم إلى قسمين، ثمرات في المتربي وثمرات في ثمرات في المربي وثمرات في المتربي. بالنسبة لي المربي، من أهم الثمرات التي تتحقق بإذن الله تعالى في من يراعي هذه المقاصد الكلية والجزئية أو المطلقة والنسبية، من أهم الثمرات التي تتحقق في هذا المربي ثمرة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثمرة الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عمله هذا. لأننا إذا تكلمنا عن الثمرات الأولى، الغايات الأولى الكلية المطلقة، العبودية والتزكية وما إلى ذلك، فهذا سيقود المربي إلى دوام النظر لتحقيق هذه الغايات التي هي من غايات الإسلام الكبرى أصلا، فيظل مخلصا لله سبحانه وتعالى متطلبا تحقيق هذه الثمرات التي لا تتأتى إلا بالإخلاص أساسا، التي لا تتأتى إلا بالإخلاص. يعني أنت ما تقول تحقيق العبودية والتزكية والهم الرسالة في المتربين، هذه ما تأتي لإنسان مريض القلب من المربين، إنسان فاقد معاني الإيمان، إنسان فاقد لقضية الإخلاص تحديدا. فالإخلاص هو من أعظم الثمرات التي تتحقق عند من يريد أن يحقق المقاصد في المتربين، خاصة المقاصد من النوع الأول اللي هي المقاصد الكلية المطلقة الغائية، هذه تعطي قضية الإخلاص. الثمرة الثانية هي ثمرة دوام الاستحضار، دوام استحضار المعنى دوام استحضار الغاية. وثمرة دوام الاستحضار هي من أعظم الثمرات التي يمكن أن تتحقق في الفرد، في الإنسان، في المسلم. وكثيرا ما نؤتى ويؤتى الإنسان من جهة عدم استحضاره، من جهة عدم استحضاره. نبدأ بداية البرامج، بداية العمل هذا الصالح، مستحضرين متحمسين، نأمل آمال كبيرة. اليوم السابع، اليوم 15، اليوم 27 يضمر هذا الاستحضار. نذوب ونفنى في قضية الوسائل والعمل اليومي والإجراءات، تمام؟ وتبدأ خلينا نقول تبزغ الشواخص والأشياء وما يلمس، والمعاني الخلفية المحركة والأساس تبدأ تضمر وتغيب. طيب، لما ينشأ العمل كله على أن الثمرة هي تحقيق المقاصد، ها، فهنا هذا باعث لدوام الاستحضار. أيهما أعون على دوام الاستحضار، الوسائل أم المقاصد؟ مقاصد قطعا. بالعكس، الوسائل تعين على عدم الاستحضار. يعني الوسائل أنت تحتاج معها إلى مجاهدة حتى تتذكر إنها إيش؟ إنها وسائل، صح ولا لا؟ الوسائل الاستغراق فيها يرفع منها حتى تكون غايات. المقاصد لما تكون هي محرك وهي غاية، تمام، ستظل مستعلية على الوسائل، تظل مستعلية على الوسائل، وهذا يعطيك دوام الاستحضار. ودوام الاستحضار هي من أعظم النعم التي يمكن يرزقها الإنسان، وهي التي تحقق الثمرات. الثمرة الثالثة، ثمرة ضبط البوصلة. ضبط البوصلة، إيش اللي يخلي كثير من السياقات تنحرف عن مسارها؟ عدم استحضار المقاصد، عدم استحضار المقاصد، تمام؟ فأنت عندك مقصد بعيد جدا تريد الوصول إليه، تصنع حزمة هائلة من الوسائل. مع السير في دائرة الوسائل وضمور المقاصد، لاحقا تضيع في هذه المتاهة، فتكتشف أحيانا أنك بدأت من مربع رقم 1 إلى 2، ثم قفزت إلى 5، بعدين رجعت إلى 1، واكتشفت بعد مشوار طويل وأموال كثيرة دفعت. وهذا يا جماعة ترى مو كلام خيالي، هذا كلام حقيقي. ياما مشاريع تربوية ومشاريع اعتنت بالطلاب وبإخراج الموهوبين وبرعايتهم وبمدري إيش والآخره، بعد 4 سنوات 5 سنوات، بعد أموال طائلة دفعت، تنظر إلى المخرجات، ما بقول إنه ما تحققت الثمرات، لا لا لا، انحرفت البوصلة. يعني خرجت مخرجات مشوهة، أحيانا خرجت مخرجات محاربة للفضيلة، محاربة للقيم الصالحة، محاربة إلى آخره، تمام؟ أحيانا إخراج مخرجات مريضة، يعني مريضة بأمراض الأنا والعجب والغرور إلى آخره، ووهم المعرفة وما إلى ذلك. ليش انحراف البوصلة؟ واحد من أهم أسبابها هو عدم مراعاة المقاصد، عدم مراعاة الغايات التي يسعى لتحقيقها، سواء كانت كلية أم جزئية. طيب، من الثمرات الجميلة في تحقيق المقاصد، وهي للمربي، كم احنا قلنا؟ كم ثلاث ثمرات. الثمرة الرابعة هي ثمرة جميلة جدا جدا ومريحة جدا، وهي ثمرة الارتياح والاطمئنان وعدم الخوف من الخسائر. عدم الخوف من الخسائر أعني أن مراعاة واستحضار المقاصد والسير على تحقيقها بالوسائل المتاحة بما يمكن من الأسباب، هذا طريق لا خسارة فيه، هذا طريق لا خسارة فيه، يعني ضمان عدم الوقوع في الخسائر، اللي هي الخسائر الإيش؟ الخسائر اللي هي من جهة النتائج القدرية. أنت الآن لما ترسم المقاصد على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وتتخذ الوسائل التي تستطيع أن تتخذها من حيث الأسباب، تمام؟ أنت الآن تسير باطمئنان وارتياح أن النتائج والثمرات ليست عليك. النتائج والثمرات ليست عليك، النتائج والثمرات تسعى لتحقيقها، لكنك لست مكلفا، لست مكلفا بضرورة إيجادها قدرا، هذا على الله سبحانه وتعالى. الميزة هنا أنك تستطيع أن تستحضر المعاني الإيمانية الكلية في هذا المعنى، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. هذا المعنى متى تقدر تستحضره؟ هذا المعنى تقدر تستحضره لما تكون سرت على طريق صحيح في قضية الغايات والمقاصد، لما تكون سعيت لتحقيق التزكية والعبودية وهذه الثمرات، صناعة الإنسان المسلم الصالح المتعبد لله سبحانه وتعالى، الذي يحمل هم الإسلام والمسلمين، الذي يقدم شيئا لينفع الناس، واتخذت الوسائل، هذا المهم، اتخذت الوسائل المناسبة، تمام. بعد ذلك لنفترض أنك أنت كنت راسم ثمرات بدرجة معينة تحقق منها 30%، هذه ما هي خسارة. وين الخسارة؟ الخسارة لما أكون استغرقت في الوسائل، ها، وتهاونت في تحقيق المقاصد، لم أجعلها بوصلة، لم أحرص على تحقيق تلك المقاصد، ثم فوجئت وصدمت بتلك الثمرات المشوهة التي خرجت بها. فرق كبير بين هذه وهذه، بين هذه هذا المعنى وهذا المعنى. طيب، ثمرات في المتربي عند مراعاة المقاصد. واحد، سرعة ظهور بواكير الثمرة، يعني السير لتحقيق المقاصد عبر وسائل صحيحة يعجل من إظهار بواكير الثمر. لا بس أنا أقصد أنه أنت كمربي ستلمس مباشرة في المتربي بواكير الثمرات التي تسير لتحقيقها، هو سيلمسها وأنت ستلمسها بطبيعة الحال، على عكس ما لو كانت مستحضرة. ممكن تلمس ثمرات، لكنها تكون ثمرات في الوسائل، ثمرات في الوسائل ليست في الغايات والمقاصد. الأمر الثاني أو الثمرة الثانية، الاستواء والتوائم في، خلينا نقول، في مستويات الثمرات المتحققة في المتربي، وظهور الثمرات الحقيقية وليست الثمرات المزيفة. يعني المتربي سيلمس أنه يسير بطريقة منهجية تحقق إلى غايات، سيشعر بالتوائم والانسجام بين ما يعمل أو ما يلقى إليه وبين ما يريد تحقيقه، وهذا سيحدث في نفسه حالة من الانسجام ومن نقول التوائم بين العمل الحالي وبين الثمرة، يفتقدها كثير من المتربين. ومن يمارس العملية التربوية يستطيع أن يدرك هذا المعنى، يدرك هذا المعنى جيدا. طيب، الأمر الثالث، الثمرة الثالثة، هي تحقيق الثمرات، يعني تحقيق الثمرات بشكل عام، بشكل غائي، من التزكية والعبودية وظهور هذه المعالم الصالحة. طيب، العنصر الخامس، العنصر السادس وهو إشارات في باب الوسائل. الإشارة الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبالتالي كل ما يدخل في الوسائل التي يتوقف تحقيق المقاصد عليها فهو واجب، يعني يأخذ حكم المقصد. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تقف عند كلمة واجب. ما لا تتم الثمرة إلا به، ما لا تتم الغاية إلا به فهو مطلوب، فهو إلى آخره، بغض النظر عن كلمة واجب. لكن القصد أنه هذه قاعدة مؤسسة لأهمية الوسائل، لأهمية الوسائل. طيب، وإشارة خلينا نقول إشارة متعلقة بهذه، ليست الثانية وإنما بها، لما تنطلق في النظرة إلى الوسائل على أنها وسائل وعلى أنها ما لا يتم الواجب إلا به، فيمكنك أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائل، جيد، آخذا إياها من مبدأ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، الإشارة الثانية في قضية الوسائل، يجب مراجعة الوسائل التي تطبق في السياق التربوي بناء على ما يتفق مع الغايات الأربعة الكلية المطلقة ولا يعارضها، لأن كثيرا من الوسائل أو كثيرا من التمثلات العملية في استخدام الوسائل تكون استنساخ وسائل، أحيانا وسائل مستنسخة من سياق غربي، من سياق غربي، جيد، تعرفوا في كتب كثيرة تربوية غربية وكثير منها يكون معتمد في سياق تربوي معين، سواء تكون كتب مقررة أو تكون، طيب الوسائل هذه في بعض ما يقدم فيها في ذاك السياق، بعض ما يقدم يكون مفيدا جدا، مفيدا جدا، لذلك يجب أن لا يكون هذا حائلا عن الاستفادة في نماذج تربوية، وفي نماذج أقصد نماذج يمكن تطبيقها في موضوع مثلا مهارات القراءة، في موضوع قياس المخرجات، في موضوع إلى آخره، مفيدة جدا، لكن هناك وسائل تربوية تجدها متصلة بثقافة من كتب فيها، فيجب أن تراجع الوسائل ولا تستنسخ استنساخا أعمى، تراجع الوسائل بما لا يتعارض مع الكليات التي من ضمنها الهوية، التي من ضمنها الهوية الإسلامية. الإشارة الثالثة في قضية الوسائل، مما ينبغي استحضاره في باب الوسائل معاني امتداح القوة الواردة في الشريعة، لأن كثيرا من الوسائل يمكن أن يدخل تحت هذا المعنى. فإذا أخذنا مثالا شرعيا على الجهاد في سبيل الله، فإن وسيلته هي إيش؟ الإعداد، وسيلته الشرعية هي الإعداد، وتجد أنه هذه الوسيلة فيها قضية وصفت مثلا بالقوة، ألا إن القوة الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره. استحضار المقاصد، وأن هناك، وتذكروا إحنا قلنا واحد من وسائل استخراج المقاصد قراءة المشكلات العامة المتعلقة بالواقع الإسلامي، جيد، لما أنت تستحضر أن عملك التربوي هو جزء من حل المشكلات العامة، فأنت تحرص على النموذج القوي في الوسائل الذي يخرج لك ثمرات قوية، يعني قراءة الوسائل من باب القوة ومن باب ضرورة الاهتمام بها تحت عنوان القوة يعين على تحسين هذه الوسائل، ويعين على خلنا نقول إخراج ثمراتها بشكل جيد. يعني أنت مثلا تتكلم عن البيان، الإلقاء، مهارات الخطابة، هذه كلها وسائل، جيد، بس هي في نفس الوقت ترى لها عنوان محمود، وهو عنوان القوة البيانية، والقوة البيانية هو معنى معتبر شرعا في خطاب الأنبياء في إلى آخره. تعرف أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا يصدقني إني أخاف ويكذبون إلى آخره من المعاني. فالاجتهاد في تحسين الوسائل وتقويتها، لأننا نحتاج إلى مخرجات قوية، وقراءة الوسائل قراءة معنى القوة، هذا من الأمور المهمة. الإشارة الرابعة هي ضرورة المراجعة والتحديث الدائم للوسائل، والحذر الدائم من الجمود عليها، والتحديث يكون مرتبطا بقضية المقاصد. طيب، عموما يعني هذا خلينا نقول عرض لستة أو كم ستة عناصر في موضوع الوسائل والمقاصد، خلاصة الأنموذج العملي الذي يعني أرجو أن يحقق هو ما يلي. خلاصة النموذج العمل الذي أرجو أن يحقق هو ما يلي: كي نقوم بعمل تربوي ناجح يجب علينا أن نستحضر المقاصد النبوية من العملية التربوية، وأن نقرأ الواقع قراءة حسنة لنفهم المشكلات الموجودة فيه، ثم لنستخرج المقاصد التي نريد تحقيقها من عملنا التربوي بناء على هذا الاستمداد، ثم لتكن هذه المقاصد غاية ودائمة الاستحضار، وليكن من يقوم بالعملية التربوية سواء من ناحية التعليمية أو من ناحية المعايشة التربوية دائم الاستحضار لهذه المقاصد والثمرات، ثم لنصنع الوسائل المناسبة لتحقيق هذه المقاصد، ولنجعل مؤشرات القياس، مؤشرات قياس النجاح في هذه الوسائل هو مدى مطابقتها لتحقيق المقاصد والثمرات، ثم لنكن مستعدين لعملية تغيير الوسائل وتحديث الوسائل بناء على ما تتطلبه المقاصد ومستجداتها التي تتسم بقدر من الثبات، بينما تتسم الوسائل بقدر من المرونة والتغيير والنسبية، وبناء على ذلك كله لنتلمس الثمرات طالما أننا راعينا هذا المعنى وهذه الغايات. هذا ما أردت الحديث عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قدم وطرح الخير والبركة. ولا شك أن الموضوع أكبر من ذلك، وأن أكيد من الحاضرين من لديهم زيادة أو شيء ينبغي أن يناقش، أو لكن الحمد لله يوجد سياق للمناقشة بين الإخوة والمشاركين ومشاركات جميعا في هذا البرنامج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.